الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذه الليلة أنابني فضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري جزاه الله خيرا على حسن ظنه بي لأتحدث معكم حول ما علمتم وحول ما حصلتم عليه من هذه العلوم ومن هذه الدروس التي تلقيتموها منذ سنوات. ما مفعولها وما أثرها؟ لا شك أنكم إن شاء الله حصلتم على علوم كثيرة بواسطة فضيلة الشيخ أبو بكر وبواسطة غيره من المشايخ الذين تلقيتم عنهم العلوم الكثيرة، وكذلك بواسطة الدراسات وبواسطة الكتب وبواسطة الخطب والنصائح وما أشبهها. كل هذه من وسائل العلم، من وسائل التحصيل، وهذا التحصيل لا بد أن يكون له أثره، وأن يكون الذي يحصل على هذه العلوم متفوقا على غيره ممن لم يحصل عليها. فنقول أولا العلوم المهمة التي يهتم بها طالب العلم، يهتم بها المسلم، أهمها بلا شك كتاب الله، علم القرآن، فإنه أصل العلوم ومنبعها وهو أفضلها. وقد يسره الله، يسر الله قراءته ويسر فهمه لمن تعقله ولمن تدبره. ولهذا يقول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسرناه للتذكر به، ويقول تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فيبدأ طالب العلم وطالب الحق يبدأ بكتاب الله قراءة وتعقلا وتجويدا وتدبرا، وإذا حصل عليه حصل على العلم الجم، حصل على العلم الغزير الذي لا نهاية له. ولذلك يتأكد على كل مسلم أن يهتم بهذا العلم الذي هو القرآن، ثم بعد ذلك يهتم بالكلام حوله، يهتم بعلوم القرآن، وأهمها معرفة معاني هذا القرآن، معرفة معاني الآيات والمفردات ونحوها، وهي السيرة النبوية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، مع أنهم يعلمونه ويفقهونه فقد كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وذلك لأن القرآن أنزل ليعمل به، والعمل به إنما يكون بعد فهمه وبعد معرفة دلالاته وبعد معرفة إشاراته. ولما كان العلم بالقرآن هو أهم العلوم، أولاه العلماء اهتماما، فاشتغل به الصحابة ومن بعدهم وإلى يومنا هذا، وهم يشتغلون بتفسير هذا القرآن الكريم ويهتمون به ويعتنون به أكبر عناية. فمنهم من وفقه الله وتكلم على ما فيه كلاما حقا كلاما صحيحا، ومنهم من أخطأ في بعض الأشياء وتأوله على غير تأويله، ولكن الحق واضح والحمد لله. الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه أمته لا شك أنه مأخوذ من هذا القرآن، وأن القرآن واضح في هذا الأسلوب. فلذلك ينبغي للمسلم أن ينتقي من الكلام على القرآن كلام أهل العلم بالله وأهل العلم بالشريعة وأهل العلم بالعقيدة السليمة الصحيحة المستقيمة، الذين إذا تكلموا لم يخرجوا عن مقاصد الشريعة وعن أهدافها، وعلى رأسهم علماء الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا أهل علم بالقرآن. فمنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي ذكر أنه تعلم من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة أخذها منه بلا واسطة، وبقية القرآن أخذه بواسطة. ولا شك أن هذا دليل العناية والاهتمام. وذكر أيضا أنه ما من آية إلا وهو يعرف متى نزلت وأين نزلت وفيمن نزلت. ولا شك أن ذلك دليل على اهتمامهم بهذا القرآن ومعرفتهم بأهميته، حيث حفظوا أسباب نزوله وأماكنه وأوقاته التي نزل فيها آية وجملة وسورة وبعض سورة. فذلك بلا شك يفيدنا أن نهتم بما اهتموا به، وأن نحرص على أن نخلفهم في الاهتمام بكلام ربنا سبحانه وإلائه عناية. ومنهم عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقد كان أيضا عالما بالقرآن، وإن كان متأخر الإسلام لكنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ من الصحابة رضي الله عنهم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذه الدعوة ظهر أثرها في علمه وفي عمله، فكان بحرا لا يدرك ساحله، بالأخص في علم القرآن وفي تفسيره، حتى ذكروا أنه مرة فسر سورة النور بتفسير لو سمعته الترك والروم والأفرنج وغيرهم لأسلموا، وذلك مما أبداه من البلاغة في هذه السورة ومن المعاني الكثيرة، وهكذا في غيرها من السور. ولقد اهتم بتفسيره تلامذته الذين حفظوا عنه وتتلمذوا عليه، فكانوا خير خلف لخير سلف، ولا شك أننا بحاجة إلى أن نخلفهم وأن نحرص على أن نكون مثلهم في الاهتمام بكلام الله سبحانه وتعالى. ولقد تناقل العلماء رحمهم الله تفاسير أولئك السلف، تفسير ابن عباس وتفسير ابن مسعود وتفسير تلاميذهم كمجاهد الذي يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أقفه عند كل آية وأسأله عن معناها. ولذلك قال بعض العلماء إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، أي أنه عمدة لأنه رزقه الله علما وفهما، ولأنه أيضا من أهل التلقي حيث تلقى علمه عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. وقد اعتنى العلماء بعدهم بكتابة تفاسيرهم كما فعل أبو جعفر بن جرير صاحب التفسير المشهور رحمه الله، حيث نقل تفاسيرهم حسبما اتسع له الوقت، نقلها بالأسانيد إليهم وأثبتها في هذا الكتاب. وهكذا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله في تفسيره المشهور أيضا الذي ينقل عنه الإمام ابن كثير في تفسيره. وبكل حال هذا دليل على أن العلماء رحمهم الله اهتموا بهذا التفسير، بهذا تفسير القرآن، وأولوه عناية كاملة. وبعد أن عرفنا أن من علوم القرآن علم معانيه، علم تفسيره، فتعرفون أن هذا القرآن الذي هو أشرف العلوم يحتوي على علوم جمة، فمنه علم الأحكام أي علم الأوامر والنواهي والحلال والحرام، الأحكام التي تتعلق بالصلاة وتتعلق بالزكاة وكيفيتها وتتعلق بالصيام وبالحج وتتعلق بالنكاح والطلاق وتتعلق بالبيوع وبالشهادات وما أشبهها. هذا نوع من العلوم التي اشتمل عليها القرآن، ولا شك أن فهم هذا وتتبعه يورث الإنسان معرفة. ولأجل ذلك أفردت هذه العلوم، أفرد هذا العلم الذي هو علم الأحكام بكتب مشهورة تسمى أحكام القرآن، كما في كتاب ابن العربي وابن الجصاص من المتقدمين وغيرهم من المتأخرين يولون آيات الأحكام عناية تامة ويذكرون ما فيها من الأحكام، فنوصي بقراءة كتبهم حتى يعرف أن القرآن مشتمل على العلوم التي يهم الإنسان معرفتها في دينه وفي سيرته ونحو ذلك. القرآن أيضا مشتمل على القصص، على قصص الأنبياء السابقين وما جرى لهم مع أممهم. والحكمة في ذلك أولا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمع من قومه ما يسوءه عندما كان يأمرهم بالإسلام ويدعوهم إليه ولكنهم لا يسمعون أو لا يقبلون، فربه سبحانه يسليه ويذكر له قصص من قبله من الأمم وكيف حصل لهم وكيف عوقبت الأمم على تكذيبهم لرسلهم وكيف صبروا كما على ما نالهم. ولهذا قال الله له في بعض السور: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم يعني أهل العزيمة من الرسل، سواء قيل إنهم محددين بالخمسة أو بغيرهم. وقال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. يأمره الله بأن يصبر كما صبر الرسل قبله. وهكذا هذه القصص منها ما هو موسع ومنها ما هو مختصر ومنها ما هو مكرر، ولا شك أن الحكمة في ذلك تسليته، وكذلك تحذير الأمة أن يفعلوا كما فعلت تلك الأمم فيحل بهم من العقوبات مثل ما حل بالأمم السابقة، تخويف لهم، أي أن أولئك الأمم قد كانوا أكثر منكم وأشد قوة وأكثر جدلا وأسمع أعقل وأسمع، ولكن لم تغن عنهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله لما أنهم جحدوا آيات الله وكذبوا رسله، فكأنهم لم ينتفعوا بأسماعهم ولا بأبصارهم ولا بقلوبهم، وكان ذلك سببا في عقوبتهم. فأنتم عليكم أن تحذروا مما وقع بهم، فلا تكذبوا كما كذبت تلك الأمم فيصيبكم مثل ما أصابهم. هكذا يسلي الله تعالى نبيه ويحذر أمته عن أن يفعلوا مثل ما فعلت الأمم السابقة. وكذلك أيضا اشتمل القرآن على الوعد والوعيد، اشتمل على الثواب والعقاب، وذلك لأن القرآن والرسالة النبوية ورسالة بقية الرسل كلها تدعو الأمم إلى أن يعبد الله تعالى ويطيعوه، وأخبروا بأنهم متى أطاعوا ربهم ومتى اتبعوا رسله فإن لهم ثواب عظيم، وإذا خالفوا رسول الله وكذبوهم واتبعوا أهواءهم فإن عليهم عقوبة شديدة، فإنهم مستحقون للعقوبة. عاجلا وآجلا. قص الله تعالى علينا عقوبات الأمم السابقة كما في قوله تعالى: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. هذا في الدنيا. وفي الآخرة يقول الله تعالى ويوم القيامة: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيذكر أن هناك بعد هذه الدار دار أخرى، وأن تلك الدار هي التي فيها الجزاء على الأعمال، الجزاء الأوفى، إما جزاء على التوحيد والعبادة، وذلك هو جنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أو نار تلظى، النار التي أعدها الله تعالى لمن كفر به. لا شك أن هذا من جملة ما تكرر في القرآن، أي أن القرآن اشتمل على الوعد بالثواب وعلى الوعيد بالعقاب، وأن العاقل إذا توعده ربه الذي هو على كل شيء قدير، توعده بأنه سيعذبه عاجلا أو آجلا، فإنه يحذر أسباب ذلك العذاب، ويأخذ حذره، ويتحصن من العذاب بكل ما يستطيعه، ويسأل: ما السبب الذي أنجو به من عذاب الله ومقته، وما السبب الذي أتحصل به على الثواب؟ الأسباب موفرة، الأسباب عندك موجودة في هذا القرآن. الله تعالى يذكر الأعمال الصالحة ويذكر ثوابها في الدنيا وفي الآخرة، ويذكر الأعمال السيئة ويذكر عقوبتها في الدنيا والآخرة. وما بينك وبين الأسباب الحسنة إلا أن تعمل الصالحات، والأعمال السيئة سبب للعقوبات. هذا ما يشتمل عليه القرآن كثيرا. تقرؤون آيات كثيرة فيها ذكر الثواب وفيها ذكر العقاب، حتى يكون الإنسان خائفا وراجيا. إذا قرأ قول الله تعالى إن المتقين في جنة، الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، فإنه يطلب النعيم ويكون مع الأبرار، ويهرب من الجحيم الذي أهله هم الفجار. إذا قرأ قول الله تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، حرص على أن يهرب من جهنم وأن لا يكون من هؤلاء الطاغين. ثم إذا قرأ قول الله تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، حرص على أن يكون من المتقين الذين يحصلون على هذا الثواب. وهكذا تجدون ذلك في أغلب سور القرآن التي يذكر الله فيها الثواب ويذكر فيها العقاب. فينبغي لنا العبرة بذلك، وأخذ العمل الذي يكون منجيا لنا من العقاب ومسببا لنا تحصيل الثواب. كذلك أيضا مما اشتمل عليه القرآن أصل الأصول وأسس الأديان، ألا وهو تأسيس العقيدة وتأسيس التوحيد الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب. تعرفون أن الأمم غالبا يعترفون بالخالق، يعترفون بأن هذا الكون لا بد له من خالق وموجد أوجده، وأنه لم يوجد صدفة، بل الذي أوجده هو الله تعالى. حتى الكفار الذين أرسل إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يعترفون بأن الله تعالى هو خالقهم. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ومع ذلك فإن ربنا سبحانه يذكر الأدلة على قدرته، يذكر الأدلة على أنه هو الخالق وأنه هو المالك وأنه هو المتصرف. وكذلك تذكرهم الرسل، تذكرهم بقدرة الله. فنوح عليه السلام وهو من أول الرسل حكى الله عنه أنه قال: ألم ترى كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. يذكرهم بهذه المخلوقات العلوية، ثم يذكرهم بالمخلوقات السفلية. كيف جعل الله هذه الأرض بساطا، وكيف جعل لهم فيها رزقهم لتقوم بذلك حجة الله عليهم. أي إذا عرفتم واعترفتم بأن هذا خلق الله، فلماذا تعبدون غيره أو تصرفون خالص حقه لمن سواه من خلقه؟ فهذا مما اشتمل عليه القرآن: توحيد الربوبية، أي تأكيده بالنظر في آيات الله. فكثيرا ما تتوالى السور المكية التي تؤكد هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية أو توحيد المعرفة. فمثلا في سورة المرسلات يقول الله تعالى: والله خلق يقول الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وجعلنا في الآفيه رواسي شامخات، وأسقيناكم ماء فراتا. يذكرهم بأن هذا هو خلق الله، وإذا كان هو الخالق لهذا وحده فهو المستحق للعبادة. لما فسر ابن كثير رحمه الله قول الله تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ست آيات: خلقكم وخلق من قبلكم وخلق السماء فوقكم وخلق الأرض تحتكم وإنزال المطر وإنبات النبات. يقول ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. معنى أن الله جعل هذه الآيات أو نصبها ليتعرف بها عباد إلى عباده، ليعرفوه بها. فبذلك تعرفون أن القرآن هذا الذي تقرؤونه قد أسس هذه العلوم، وبالأخص علم العقيدة أولاها عناية كما في عدد من السور. بل مثلا في سورة النبأ عما يتساءلون ذكر 10 آيات، أولها قوله: ألم نجعل الأرض مهادا، إلى قوله وجنات ألفافا، ذكروا فيها 10 آيات أو أكثر، كلها دالة على عظمة الخالق وعلى قدرته. ثم في السورة التي تليها يقول الله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها وسواها، إلى آخر الآيات، يذكرهم أيضا بقدرته. ثم في السورة التي بعدها يقول الله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا، إلى آخر الآيات، يذكرهم بأن هذه قدرته وأنه الذي أبدع هذا الكون وأنشأكم وجعل لكم هذه الأرض بساطا وأنبت لكم في هذا النبات وجعل فيها رزقكم ورزق دوابكم، كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لأولي النهى. هذا مما اشتمل عليه القرآن، وهو تأكيد وتقرير هذا النوع من التوحيد. كذلك أيضا لا شك أن هناك نوع آخر، ألا وهو توحيد العبادة، الذي هو عبادة الله تعالى ودعاءه. بيّن ذلك القرآن أتم بيان، فالرسل الذين أرسلوا إلى أممهم كل منهم يبدأ دعوته بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي وحدوه، هذا توحيد العبادة. ويقول تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا، يعني إلى قومهم، ويقول تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهكذا في آيات كثيرة يقرر الله فيها توحيد العبادة. يدخل في ذلك الدعاء في مثل قوله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وفي مثل قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين، وفي مثل قوله قل إنما أمرت أن أعبد الذين تدعون إنما أمرت أن أعبد الله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، وفي مثل قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي لا تدعو إلا الله. وكذلك قوله فلا تخافوهم وخافوني، وقوله وإياي فاتقون وإياي فارهبوني فلا تخشوا الناس واخشوني، كل ذلك تأكيد لهذا النوع الذي هو عبادة الله. تجدون هذا كله في القرآن الذي تقرؤونه والذي سمعتم تفسيره في مثل هذه الحلقة وفي غيرها. فإذا عرفنا أن القرآن الذي هو أصل العلوم ومنبعها أنه ميسر ومسهل، وأنكم والحمد لله قد قرأتم كثيرا وسمعتم كثيرا مما اشتمل عليه، سواء من الوعد والوعيد أو من الثواب والعقاب أو من الأمثال والحكم أو من الأحكام ومن الأحكام والأوامر والنواهي أو من التوحيد، توحيد العبادة أو توحيد المعرفة وتوحيد العقيدة. سمعتم هذا كله تفسيرا وقراءة، وبعد ذلك ما هي النتيجة وما الفائدة التي تجب على من عرف مثل هذه العلوم وتلقاها عن مشايخه أو عن كتب أهل العلم أو عن سائر المعلمين؟ لا شك أنه يجب عليه أمور بعد ذلك كبيرة. فمنها أولا تطبيق ذلك والعمل به، وهذا هو الثمرة المنشودة، الثمرة المقصودة من تعلمك في هذه الحلقات ونحوها أن تطبق ذلك وأن تعمل به، وإلا يكون علمك وبالا عليك وحجة لله عليك، ولله الحجة البالغة. وثانيا أن تبلغه، أن تبلغ ما تعلمته إلى من هو جاهل به ولم يتعرف به أو لم يعمل به. وثالثا أن تعتبر به، يعني يزيدك في حياتك عبرة وموعظة. فإذا اتعظ الإنسان بمواعظ القرآن ثم طبقها وعمل بها ثم بثها في الأمة وعلم الأمة ما هم بحاجة إليه، فقد نجا من هذه المسؤولية وقد سلم من عهدة هذه العلوم. فأما العظة والعبرة فهي أصل من الأصول، وكثير من السلف رحمهم الله يتعظون بهذه المواعظ. إذا سمعوا شيئا من الوعد وجلت قلوبهم، كما وصفهم الله تعالى بقوله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وكما في قوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا ما ينبغي أن يتأثر به المسلم. وقد ذكروا أن بعض الصحابة رضي الله عنهم سمع قارئا يقرأ قول الله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، لما سمع ذلك أغمي عليه من شدة وقع هذه الآية. أنت تسمعها دائما، وأنا والآخر والآخر نسمعها كثيرا. هل تأثرنا بها وهل وقعت منا موقعا؟ وكذلك غيرها من الآيات التي فيها شدة الوعيد، مثل قوله فويل يومئذ للمكذبين. المكذب يعني نوعا من التكذيب بآيات الله أو برسله أو بوعده ووعيده أو بأحكامه أو نحو ذلك، توعدهم الله بشدة العذاب. فكم نسمع هذه الآية وأين تأثرنا بها؟ وأين وجل قلوبنا؟ وأين دمع أعيننا؟ الله تعالى ذكر أن هذا القرآن لو أنزل على الجبال لتصدعت، يقول تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. مع ذلك أنزل علينا وقرأناه وعقلناه، فقلوبنا لينة وضعيفة، ومع ذلك قست هذه القلوب ولم تلن لسماع القرآن ولم تتأثر به. أما تطبيقه والعمل به فهذا، والحمد لله لا نتهم به من يعمل به من الأمة، وبالأخص في هذه البلاد التي هي منبع الوحي ومهبط القرآن، وفي هذا المسجد النبوي الذي هو موطن النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن إخوتنا الحاضرين وكذلك غيرهم أنهم ممن حرصوا على العمل بهذا القرآن في توحيد الله تعالى وعبادته وإخلاص الدين له، وكذلك في اعتقاد أنه الواحد الأحد وأنه المتصف بصفات الكمال والمنزه عن صفات الناقص، وكذلك في الإيمان بالغيب، الإيمان بما أخبر به مما يكون بعد الموت، الإيمان بالبعث والحساب والجزاء على الأعمال خيرها وشرها، والإيمان بالجنة والنار وبالثواب والعقاب وبالحوض والميزان والصراط وتطاير الكتب وما أشبه ذلك. الإيمان بذلك نؤمن بهذا كله إن شاء الله. وكذلك في الأوامر والنواهي، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكذلك صوم رمضان وحج البيت والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا في ترك المحرمات، الابتعاد عن الشرك بالله وعن القتل وعن الزنا وعن السرقة وعن المحرمات من المحرمات بالقول كالإفك والزور والقذف، أو المحرمات بالمأكل كالربا والخمور وما أشبهها. لا شك أن المسلم يقرأ القرآن ويجد فيه هذه التعليمات ويتأثر بها فيبتعد عن أي أقربها، ويعرف أن ربه توعد عليها بالعقاب، توعد على الشرك بقوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وتوعد مثلا على القتل بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وتوعد على الربا، وتوعد على الزنا وما أشبه ذلك، يبتعد عنها المسلم خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى. ولكن الذي يؤسفنا أن الكثير كثير من الناس، وننزه الحاضرين إن شاء الله يكون كذلك، ولكن أنتم تعرفون ونحن نعرف أشخاصا يقولون آمنا بالله وآمنا باليوم الآخر، ويقرؤون قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآيات، ومع ذلك لا نرى أثر إيمانهم، لا نرى عليهم هذه الآثار. يؤمنون بالجنة ولكن لا يطلبونها ولا يعملون الأعمال الصالحة التي تؤهلهم لها، يؤمنون بالنار ويصدقون بها ولكنهم يعملون أعمالا توقع فيها أو متوعد عليها بالوعيد الشديد بالنار وبئس القرار. أين إيمانهم؟ أين آثار الإيمان يا عباد الله؟ ما موقفنا من هؤلاء وما أكثرهم؟ لا شك أن موقفنا منهم أن نقف منهم موقفا حازما، فنحرص على أن نبين لهم الحق والصواب، نبين لهم كيف الطريق إلى أن يخلصوا من العذاب الذي توعد الله عليه، أو يحصلوا على الثواب. وهذا هو الواجب الثالث، ذكرت أنك بعد قراءتك وبعد سماعك مطالب بثلاثة أشياء: أولا العبرة، وثانيا التطبيق، وثالثا التبليغ. فالتبليغ هو أنك تعرف أناسا يأكلون الحرام، وتعرف آخرين يتركون الصلوات، وتعرف آخرين يشركون بالله شركا قوليا أو شركا فعليا، وتعرف كثيرا يسخرون من المتمسكين ومن أهل الصلاح والدين. ولا شك أنك بعد معرفتك لهم مطالب بأن تقيم الحجة عليهم وتبين لهم الطريقة المثلى التي يكونون بها من أهل العلم ومن أهل العمل. أما العلم فقد بلغهم، ليس هناك في هذه البلاد ونحوها من يعتذر بالجهل أو يذكر أنه بحاجة إلى أن يعرف الأحكام ونحوها لكثرة الوسائل التي تبث العلم وتبينه، لكثرة الوسائل والمعلومات التي يتلقون منها العلم، فقد قامت الحجة والحمد لله. ولكن ما بقي إلا التطبيق، وهذا التبليغ الذي أنت مأمور به لإقامة الحجة. فإن رأيت مثلا من يشرب الدخان فإنك بحاجة إلى أن تجادله بقول الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وبقوله: كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وتبين له أنه يتعاطى ما ليس بطيب لا عقلا ولا فطرة ولا دينا ولا شرعا. كذلك أيضا إذا رأيت أو سمعت بمن يشرب المسكرات والخمور وما أشبهها، بينت له وقرأت عليه ما تحفظ من القرآن الأدلة التي فيها أن هذه الخمر من الإثم، وإثمها أكبر من نفعها، وأنها رجس من عمل الشيطان إلى آخر ذلك، وهكذا بقية المعاصي والمحرمات لا يسعك السكوت عن إنسان تعرف أنه يفعل معصية ويصر عليها وأنت تقدر على البيان والبلاغ. وقد قرأتم في القرآن وسمعتم التفاسير التي فيها البلاغ والبيان والدعوة إلى الله تعالى، مثل قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإنك إن شاء الله تفتخر بكونك في قيامك بما قاموا به من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا قمت بهذا حشرت في زمرة المتقين وسلمت من العهدة ورزقت أيضا خيرا كثيرا. فأولا تسلم من عهدة الكتمان الذي ذم الله تعالى من يكتمه بقوله تعالى: وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وبقوله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فاشترط في توبتهم أن يبينوا للناس ما نزل إليهم وأن يبلغوهم. وثانيا أنك تزداد معلومات إذا دعوت إلى الله وبلغت ما عندك، فإن هذه المعلومات تتضاعف وتتمكن من فؤادك وتتمكن من ذاكرتك وتتكرر، فتبقى هذه العلوم التي أنت تعلمتها، بخلاف ما إذا تجاهلتها وسكتت لم تعمل بها ولم تدعو إليها ولم تبلغها فإنك تنساها وتذهب من ذاكرتك. وثالثا إقامة الحجة، تقيم الحجة على هذا المعاند وعلى هذا المستهزئ وعلى هذا المتنقص وعلى العاصي وعلى المخالف وعلى المعاندين، تقيم الحجة عليهم حتى لا يبقى لهم عذر ولا شبهة. وأيضا فإنك بحاجة إلى أن تبين لهم، أن تبين للناس الشبهة التي يشبهون بها، فكثير من الناس يصغون إلى مقالة فلان وإلى مقالة فلان ويسمعون منهم ويدعون أن عندهم أدلة وأن عندهم إن خالفوا في العقيدة موهوا على الناس، وإن خالفوا في بعض الأعمال موهوا على الناس، وجاءوا بشبهات حتى يبرروا بذلك موقفهم. ما موقفك أنت يا أيها الطالب للعلم؟ موقفك أن تبطل شبهاتهم وأن ترد أكاذيبهم وأن تحذر الناس منهم، بعد أن تقنعهم وتبين لهم، رجاء أن يهتدوا وأن ينيبوا ويرجعوا عما هم عليه. فإذا أصروا وعاندوا انقطعت الحجة وعرف الناس ضلالهم وبعدهم عن الحق. ورابعا، ربما يهدي الله تعالى بعضهم بواسطة دعوتك، فأولا يسلم الناس من أضلالهم ومن دعاياتهم الباطلة، ثانيا يهتدون بواسطتك ويكون لك أجر على هدايتهم، ثالثا يكونون عونا لك، بدل ما كانوا ضدك يكونون معك. إذا اهتدى واحد من هؤلاء المعاندين سواء من القبوريين أو من المتصوفة الغلاة مثلا أو من المخالفين في العقيدة المعطلة وما أشبههم أو جهمي أو جبري أو نحوهم من أهل العقائد المنحرفة، هداه الله تعالى، استفدت بثلاث فوائد. أولا كون الناس يسلمون من شره ومن دعاياته، ثانيا كونك تكون قد غلبت هذا وبطلت حجته وقويت على الظهور عليه، ثالثا الأجر المرتب على ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا ونحوه مما أحب وأحببت أن أذكركم به بصفتكم في هذه الحلقات منذ عدد السنوات، وأنكم تسمعون إلى كلام الله سبحانه يفسره لكم شيخكم وفقه الله تعالى، وكذلك تسمعون في غير هذه الحلقة أيضا فوائد كثيرة تتعلق بالتوحيد وتتعلق بالعقيدة وتتعلق بالأحكام وبالأوامر والنواهي وتتعلق بالوعد والوعيد، وتستنبط أدلتها من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من أقوال سلف الأمة وأئمتها أو من النصائح والمواعظ التي وفق الله القائمين عليها. فهذه العلوم التي سمعتموها وقرت في قلوبكم نحب أن تكونوا حملة لها وأن تكونوا عاملين بها وأن تكونوا من ورثة علمائكم الذين بذلوا لكم الجهد، بذلوا ما عندهم من العلم، بذلوا ما عندهم من الجهد، بذلوا النصيحة وبذلوا ما أعطاهم الله تعالى وما وهبهم من الفهم في كتاب الله تعالى ومن الإدراك المعاني التي أدركوها وما تعلموه من مشايخهم، فصرتم بعدهم وورثتموهم، والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا، والوارث لا بد أن يقوم مقام مورثه، والأنبياء بلغوا هذه الشريعة وأنتم الآن ورثتم علمهم، فعليكم أن تبلغوا هذه الشريعة بعد أن تطبقوها وأن تظهر عليكم آثارها، فيظهر عليكم محبة كلام الله تعالى وتلاوته حق التلاوة، ويظهر عليكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبته التي أمرتم بأن تقدموها على محبة كل شيء على في هذه الدنيا. وثالثا يظهر عليكم محبة شريعته وسنته التي جاء بها والتي هي دين الإسلام، وأنتم تعرفون أن من أحب شيئا أكثر من ذكره، وأن من أحب الإسلام عمل به، ومن أحب الرسل اتبعهم، ومن أحب العلماء سار على نهجهم. ورابعا يظهر عليكم محبة الأعمال الصالحة التي تقربكم إلى الله تعالى، تحبونها، ومن أحبها طبقها وعمل بها. فإذا أحببت القرآن فإنك تتلوه وتكثر من تلاوته، وإذا أحببت السنة فإنك تقرأها وتعكف عليها، وإذا أحببت الصلاة فإنك تتلذذ بها وتخشع فيها وتخضع، وإذا أحببت الصدقات، وإذا أحببت الصوم، وإذا أحببت الذكر، وإذا أحببت الدعاء، وإذا أحببت بقية الأعمال الصالحة فإنك تجد لها لذة. وهذا من آثار هذا التعلم في هذه الحلقة. وكذلك نقول بضد ذلك أن من أبغض شيئا ابتعد عنه، فأنتم تبغضون الشرك وتبغضون المعاصي صغيرها وكبيرها، وتبغضون العصاة الذين يدعون إلى المعاصي ويزينونها ولو كانوا أقارب ولو كانوا آباء أو إخوة، تبغضونهم لأن الله تعالى يبغضهم. ومن أبغضه الله فإن المسلم المؤمن يبغضه، كما أنكم تبغضون المعاصي فكذلك تبغضون حملتها وأهلها. هذا لا شك أنكم استفدتموه إن شاء الله تعالى من هذه الحلقات، ونرجو أن تظهر آثارها عليكم في الحال وفي المآل. ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا. ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلكم من حملة كتابه والدعاة إليه، وأن ينفعكم جميعا بالقرآن، ويعمكم ويعمنا بالغفران، ويوفقنا للإحسان، ويجمعنا على الإسلام والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.